لي وحشة إلا محاب لماتها بسنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة مع التوحيد. وأتذكر ختام حلقتنا الماضية، وأتذكر الأسئلة التي طرحت في ختام الحلقة الماضية، ولكن اسمحوا لي قبل أن نطرح هذه الأسئلة وقبل أن نذكركم أنتم بختام حلقتنا وننطلق بإذن الله تعالى، أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الباحث والداعية الشيخ محمد مصطفى. أهلا بك ومرحبا.
جزاكم الله خيرا.
سعيد كثيرا أن نعود إلى هذا الموضوع الذي يعمل العقول، يعني نحن في حاجة دائما إلى أن نفكر وأن نعمل عقولنا، فإعمال العقول يصل بنا في النهاية إلى الحقيقة بإذن الله تعالى. كنا نسأل مجموعة من الأسئلة في ختام الحلقة الماضية، تذكرها شيخي؟
نعم، إحنا بدأنا الحديث، أو كان السؤال الكبير هو لماذا يصرخ الشيعة في يوم عاشوراء.
نعم.
وإحنا طرحنا بعض البدائل، قلنا لعل السبب في هذا الحزن الشديد وهذا اللطم والعويل والكلام ده، لعل يكون السبب في ان هم حزانا لموت الحسين، يعني ألم الفراق.
نعم.
كما يحزن الرجل على أبيه وأمه، فما بالك بهذا يعني سيد شباب أهل الجنة هو وأخوه الحسن رضي الله تعالى عنهما. فقلنا لعل ده يكون من باب الحزن، ثم تأملنا الموضوع فرأينا أن هذا غير مستقيم. لماذا؟ لأن لو كان هذا الحزن الشديد على الحسين رضي الله عنه من باب الفراق، فإن هناك من هو أولى من الحسين بالحزن عليه، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتل غدرا أيضا. ولا نجد أن الشيعة يفعلون هذه الأفاعيل عند ذكرى قتله رضي الله تعالى عنه.
نعم.
وأولى منهما ومن جميع البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا نجد أن الشيعة في يوم مقتل أن في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذه الأفاعيل. إذن لو كان الأمر من باب الحزن إن هم حزانا على فراق الحسين رضي الله تعالى عنه، فهذا أمر غير معقول، لأنه لو كان كذلك لكان هناك من هو أولى منه. الأمر الآخر، قلنا لعل هذا الحزن الشديد من الشيعة في يوم عاشوراء شعور بالندم، هم ندامة لأنهم يشعرون بالمسؤولية ويشعرون بالذنب الشديد جدا في أنهم أسلموا الحسين رضي الله تعالى عنه وغدروا به، وأنهم لم يقوموا بحقه رضي الله تعالى عنه من النصرة والمشايعة كما يزعمون. فهم زعلانين قوي على الموضوع ده، وعملين بيجددوا الأحزان والندم الشديد، لعل الله عز وجل أن يغفر لهم أن غدروا بالحسين رضي الله تعالى عنه. ثم قلنا إن هذا الأمر لو كان الأمر من باب الندم، فإن الموضوع قد فاتت عليه القرون الطويلة. الحسين رضي الله عنه قتل سنة 61 هجريا.
نعم.
ونحن الآن 1434 هجريا، مضت مئات السنين.
نعم.
يجر بعضها بعضا، فمن غير المعقول أن يتوارث الناس هذه المسؤولية وهذا الندم الشديد. الأمر الاحتمال الثالث الذي طرحناه، قلنا لعل هناك من يريد أن يوجد في أمة الإسلام يسوع كيسوع النصارى، مخلص كمخلص النصارى، يعني كما يعتقد النصارى أن هناك شخص ما، هذا الشخص قتل ظلما وغدر به، قتل ظلما وغدر به حتى قتل هذه القتلة الشديدة. ولذلك انت حضرتك تلاحظ أن في أدبيات النصارى أنهم يذكرون أشياء عظيمة جدا.
نعم.
في تعذيب المسيح عليه السلام.
نعم.
وإنه هو حمل الصليب على كتفه وألبسه تاج
الشوك على رأسه. نعم.
حاجات يعني أنت أول ما تسمع الكلام ده تجد قلبك تفطر من الحزن.
نعم.
وقد إيه الألم، وقد إيه آلام المسيح، وأسبوع الألام إلى آخره.
نعم.
طيب هو الشيعة عايزين يعملوا كده؟ يعني هم يريدون أن يجعلوا من آلام الحسين رضي الله تعالى عن آلام مشابهة لآلام المسيح، يريدون أن يجعلوا من الحسين رضي الله عنه مخلصا، لا سيما أنك ترى أن هناك نفس المبالغات في أمر الحسين رضي الله تعالى عنه. نعم، هم لا يقولون أن الحسين ابن الله، ولكن أنت إذا قرأت في كتب الشيعة هم ينسبون إلى الحسين أكثر مما ينسبه النصارى للمسيح أو مثله،
بل ومنهم طوائف تقول إنه ابن الله.
نعم.
إذا ما قالوا أن عليا هو الله.
نعم.
إذن فيكون الحسين ابن الله.
نعم. إذا قالوا أن عليا رضي الله تعالى نعم. عنه هو الله، وهذا يعني سبحان نعم. الله موجود في كثير من أدبيات الشيعة، فما المانع أن يكون المسيح حتى وإن لم يقولوها؟
نعم.
يعني إذا لم يقول الشيعة باسم الآب والابن والروح القدس، ولكن هم عندهم هذه العقيدة أن الحسين يعلم الغيب، وأن الحسين وأئمة، مش الحسين وحده، الحسين والأئمة من نسله هو.
نعم.
من نسله هو خاصة دون نسل
من نسله هو من الفارسية.
نعم نعم، من زوجته الفارسية. نعم. دون النظر إلى نسل الحسن رضي الله تعالى عنه. نعم. طيب إذا كان الأمر كذلك فهناك هذا المعنى، يعني إذا كان هذا المعنى، وبعدين أشرنا إلى أن المعنى ده النصارى ليسوا هم أول من ابتدعه أو اخترعه، بل هذا المعنى قديم. نعم. يعني كان موجود عند البراهما، يعتقدون أن كريشنا ابن الله براهما، وأنه ولد من عذراء، وأنه صلب وقتل على الصليب غدرا، وأنه مات لتخليص الناس والخطيئة إلى آخره. نعم. إذن ففكرة هذه الفكرة أن هناك شخص ما قتل غيلة وغدرا، وأنه عذب عذابا شديدا، وأنه مات ليخلص الناس، هذه الفكرة مترسخة من القدم حتى قبل النصارى. فهل هناك من يريد أن يحيي هذه الفكرة في دين المسلمين أو عند المسلمين من خلال اختراع هذه الشخصية، أن هناك شخص ما قتل؟ وبعدين انت حراك لما ترى في الحسينيات والكلام ده، لما يعودوا يتكلموا عن مقتل الحسين رضي الله عنه،
نعم،
أنت تسمع أشياء عجيبة، وقد إيه كان قتله رضي الله عنه يعني مهينا جدا، وأنه يعني مثل به هذا التمثيل المبالغ فيه جدا، وفعل به الأشياء العظيمة، ويبكون ويتباكون ويلطمون إلى آخره،
وما ترتب على ذلك من تغير في الكون، حتى أن السماء أمطرت دما، وأنه كلما رفع حجر وجد تحت منه دم.
نعم.
وأن البحار بكت، وسئل كيف بكت البحار، هكذا يقولون.
نعم.
قالوا إن البحار بكت حتى خرج منها السمك، وخروج السمك من البحار علامة على بكاء البحار.
نعم.
نعم. وكأنهم نسوا وهم يكذبون، أو تناسوا وهم يكذبون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في موقف أراد الناس أن يفعلوا فيه مثلما يفعلونهم. نعم. حينما قال إنما أو إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا ينخسفان لموت أحد.
نعم.
إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أقصى اليمين وهم يذهبون إلى أقصى اليسار.
طيب هذه المبالغة الشديدة.
نعم.
هذه المبالغة الشديدة في تهويل الموقف، يعني هو الحسين رضي الله عنه قتل غدرا، ده أمر مسلم به، ولكن الموضوع في إيه بقى؟ في تهويل الموقف، إن يمثل مشهد مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه بهذا التمثيل اللي هو في غاية البشاعة وفي غاية القسوة وفي غاية العنف، كأن هذا المعنى متوارث، يعني كأن هذا المعنى متوارث.
نعم.
كما هناك ألام المسيح عليه السلام فهناك ألام الحسين.
نعم.
هل هناك من يريد أن يعمق هذا المعنى عند المسلمين، لا سيما إنك تجد نفس المبالغات في أمر المسيح عليه السلام، النصارى جعلوه ابن الله، تجد أن الشيعة جعلوا أيضا الحسين له هالة، هذه الهالة من القدسية والمبالغة الشديدة في أمره، حتى أن من زار قبره مجرد لا. زيارة القبر هذا من أجل وأشرف وأعلى الأعمال. حتى يعني يذكرون عن الباقر قال من زار الحسين بن علي عليه السلام في يوم عاشوراء من المحرم يظل عنده باكيا لقي الله عز وجل يوم يلقاه بثواب 1000 حجة و1000 عمرة و1000 غزوة، كثواب من حج واعتمر وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأئمة الراشدين. ايه الكلام ده؟ حتى يذكرون ان احد الأئمة لقي رجلا قال له كم حججت؟ قال 19 مرة. قال بقيت لك حجتان حتى تكون كمن زار قبر الحسين. إيه الكلام ده؟
نعم.
يعني هذه المبالغات شديدة جدا 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 في أمر زيارة قبره.
الأمر هكذا سهل وهين، لكن حينما تسمع هذه الرواية المكذوبة عن بعض آل البيت الأطهار حينما يقول من زار الحسين أو من زار قبر الحسين فكأنما زار الله في عرشه. إذن هذه هي القضية، هذه هي بين قوسين التأليه الذي الذي نحاول حتى ألا نقترب منه.
نعم نعم. حضرتك لو لاحظت هذا المعنى هو أظن الآن واضح. نعم. يعني هو واضح. واضح أن هناك هذه المشابهة بين عقيدة النصارى في المسيح عليه السلام وبين عقيدة الشيعة في الحسين عليه رضوان الله تعالى. هذا الأمر لعله يكون يعني سبب من الأسباب التي تجعل الشيعة يجددون هذه المظاهر.
نعم. أليست هذه محاولات شيخنا لصرف الناس عن بيت الله الحرام إلى هذه المراقد التي يقولون عنها المراقد المقدسة؟
طبعا نعم. نعم. أنت لما تجد هذا التزهيد. نعم. أو بيقول له أنت حجيت كم مرة؟ قال له 19 مرة. قال له يا
فضلك مرتين
مرتين وتبقى كمان زار قبر الحسين.
نعم.
هذا التزهيد في أمر الحج والعمرة كأنه أمر يعني إيه يعني حجيت 19 مرة.
نعم.
وهذه المبالغة الشديدة جدا التي لا مبرر لها من الشرع ولا مبرر لها من العقل. يعني ايه الشيء المعقول يعني في ان قبر الحسين رضي الله تعالى عنه يكون بهذه المنزلة العظيمة التي هي اشرف من الكعبة واشرف من زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واشرف من زيارة بيت المقدس؟
لان كربلاء ضمت رفات الحسين هكذا يقولون.
نعم. طيب
او سال عليها دم الحسين.
طيب هذا المعنى ايه المراد منه؟ يعني السؤال الآن يعني هم عندهم هذه المبالغات وهم يتمادون في هذه المبالغات.
نعم.
ويزيدون الأساطير أساطيرا في كل عام، ولكن السؤال الذي نريد أن ننفذ إليه هم بيعملوا كده ليه؟
لماذا يصرخون؟
لماذا يعني لماذا؟ نعم. لماذا تتجدد هذه المشاهد في كل عام؟ لماذا؟ نعم. تتجدد هذه المشاهد في كل عام؟ هذا هو السؤال.
نعم.
مع أننا إذا تأملنا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا صيام يوم عاشوراء، وهذا في
نعم.
فقه أهل السنة.
نعم.
وأيضا في فقه الشيعة، يعني أنت إذا تأملت كتب الشيعة تجد أن هناك من الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي ينبغي أن نحاج بها الشيعة. يعني هذا اليوم عظمه النبي صلى الله عليه وسلم وصامه وسنى للمسلمين صيامه.
نعم.
وجعل في صيامه تكفير ذنوب سنة. هذا مستقر عند أهل السنة. وأيضا نجد في كتب الشيعة، لذلك احنا في بداية الحلقة بندعو شباب الشيعة إن هم يقرأوا أمهات الكتب.
لا، لكن هنا التناقض.
نعم.
يعني هنا نرى التناقض واضحا. في الحلقة الماضية أشرتم بارك الله فيكم إلى أن الإمام الرضا رضي الله عنه أشار إلى هذا اليوم، وهذا بالطبع أمر مكذوب.
نعم.
إلى أن هذا اليوم يوم نحس ولا يجوز الصيام في أيام النحس. طيب من نصدق الآن؟ نصدق الرواية التي كذبوها على الإمام الرضا أم نصدق ما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من نصدق؟
نحن نصدق كتاب الله عز وجل.
نعم.
قال ربنا تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الاختلاف الكثير متفشي جدا في كتب القوم في. نعم. كتب الشيعة ليه؟ لأن علماء الحديث كانوا يذكرون عن الشيعة أنهم أكذب الناس، أكذب الناس على وجه الأرض.
نعم.
لماذا؟ لأن الكذب عندهم دين. ولذلك انت من الامور العجيبة جدا اللي حضرتك تتعجب منها انه لا يوجد دين على وجه الارض ابدا يجعل الكذب دينا.
نعم.
الا عند الشيعة.
التقية ديني ودين ابائي.
نعم.
من لا تقية له لا دين له.
الاعجب من. نعم. هذا انهم يجعلون السب واللعن دينا. هذا اعجب منها، يعني هذا اعجب ان يجعلوا السب واللعن دينا.
نعم.
وهذا لا يوجد في أي دين على وجه الأرض، حتى الأديان الوضعية كلها تحرم وتجرم الكذب وتحرم وتجرم السب واللعن إلى غير هذا.
نعم.
ولكن انظر إلى القوم، هذا الاختلاف الكثير في كتب الشيعة هو السبب الذي من أجله ندعو شباب الشيعة الذين يسمعوننا، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورهم إلى الخير، أدعو شباب الشيعة أن يقرأوا في أمهات كتبهم وأن يقرأوا في مصادرهم، وأن لا يكونوا كما وصف علي رضي الله تعالى عنه صم ذو أسماع،
نعم،
وبكم ذو كلام، شهور كغياب. لا، هذا وصف، وهذا في نهج البلاغة ذكره علي وذمه.
نعم.
لذلك يعني كونوا على قدر المسؤولية، أنتم على خطر عظيم. أنا لا أدعوكم إلى قراءة صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا كتب ابن تيمية حتى تقولوا يعني ده بيدعونا إلى قراءة كتب نحن لا نعتقدها. لا، أنا بقول لك اقرأ الكتب التي تعتقدها أنت،
نعم،
والمعتبر عندك أنت، اقرأ هذه الكتب.
هم يخالفون هذه الكتب. انظر إلى الشاشة الآن شيخي،
نعم،
ستجد أنهم يلبسون السواد، وفي كتبهم لا تلبس السواد فإنه ثياب أو فإنه لباس فرعون.
نعم.
إذن هذه الرواية في كتبهم وهذه أفعالهم، من نصدق؟
نعم. نعم. إذن هناك هذا التباين الكبير جدا. طيب، إحنا لما هننظر إلى هذا التباين الكبير سوف نجد أن هناك في هذا الاختلاف الواضح، هذا الاختلاف والتباين الواضح، هناك ما يصدقه الشرع وهناك ما يكذبه الشرع.
نعم.
هناك ما يصدقه كتاب الله عز وجل وهناك ما يكذبه كتاب الله عز وجل. فلا يبقى لإخواننا إلا أن يقرأوا كتبهم وأن يتأملوا وأن يعقلوا.
نعم.
طبعا حضرتك لما هتنظر في كتب الشيعة تجد نصوص كثيرة جدا تحث على صيام يوم عاشوراء. طيب، ما هذه كتب القوم، لماذا تخالفون؟ يعني لماذا تصرون على المعاندة؟ لماذا تصرون على المخالفة؟ وقد اتفقت كتب السنة في تفضيل هذا اليوم، وصح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من كتبكم أنتم ما يؤيد هذا المعنى. لذلك نحن ندعو إخواننا من الشيعة إلى مراجعة هذا الأمر. نذكر بعض النصوص التي جاءت في كتب القوم في تفضيل يوم عاشوراء والحث على صيامه. من ذلك عن أبي همام عن أبي الحسن قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله يوم عاشوراء. وعن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه قال: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. هذا موافق لما، نعم، جاء في كتب أهل السنة والجماعة.
هذا هو الفقه الجعفري الذي نعمل به.
نعم.
لأنه يوافق ما جاء في صحيح السنة.
نعم.
لكن ما خالف فهذا إلى مزابلكم. يعني هم يقولون إننا نتعبد بالفقه الجعفري، أو أن الأزهر أجاز التعبد بالفقه الجعفري.
نعم.
نعم، بالفقه الجعفري الصحيح
الموافق
لكتاب الله وسنة رسوله.
وسنة رسوله صلى الله عليه وآله.
نعم. فلا تتشدقوا بهذه.
فهم لو نخلوا هذا الغثاء الكثير الموجود في الكتب،
نعم،
لو نخلوا هذا الغثاء الكثير لبقي لهم منهم شيء معتبر،
نعم،
يوافق كتاب الله ويوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يطيش كل هذه الأساطير والخرافات التي لا يمكن أن تقبلها الفطرة السليمة،
نعم،
والتي لا يمكن أن يقبلها العقل السوي. ويعني هناك يعني نصوص كثيرة جدا في هذا المعنى تحث على صيام يوم عاشوراء. الأمر الآخر أن هذه النياحة وهذا الصراخ وهذا العويل هو أمر محرم في دين الإسلام ومحرم عند الشيعة أيضا.
نعم.
يعني القوم إذا راجعوا كتبهم سوف يجدون العديد من النصوص الشرعية التي تنهاهم عن النياحة والتي تنهاهم عن اللطم وعن شق الجيوب إلى آخر هذا. وهذا موافق لعقيدة أهل السنة أو لفقه أهل السنة والجماعة.
نعم.
الذي جاءت فيه هذه النصوص الصحيحة. لأن طبعا معلوم أن الشيعة في صدر الإسلام كانوا مخالطين لأهل السنة،
نعم،
وكانوا مخالطين لعلماء الحديث. فمن هذه المخالطة تأثروا بكثير من الصحيح،
نعم،
الذي نقله علماء السنة، ثم أضافوا إليه هذه الأكاذيب الكثيرة. لذلك يعني حضرتك لو أخذت كتب الشيعة ليس كل ما فيها باطل، فيها جزء من الصواب الذي أخذوه واقتبسوه من أهل السنة والجماعة ومن علماء السنة ومن علماء،
نعم،
الحديث، ثم أضافهم عليه ما أضافوا من الغثاء. لذلك أنت لن تعدم في أكثر المسائل أن تجد في كتب الشيعة ما يوافق الحق،
نعم،
وأن تجد في كتب الشيعة ما يوافق الكتاب والسنة. من أين جاء هذا؟ اقتبسوه من علماء أهل السنة ومن علماء الحديث. لذلك كل مسألة شرعية إذا بحثت في كتب الشيعة سوف تجد فيها هذه النواة التي اقتبسوها من كتب ومن علماء ومن فقهاء المسلمين السنة.
لكنهم وقعوا في حفرة.
نعم.
لأنهم إذا أوردوا هذه الأحاديث الصحيحة المقتبسة من كتب أهل السنة مع أهوائهم في رواياتهم المزعومة والمكذوبة ظهر أن دينهم دين باطل،
والأهواء على خلاف الحق.
نعم.
يعني هو عندهم جزء من الحق. هذه الأحاديث يعني أحاديث صيام يوم عاشوراء.
نعم.
لماذا لا يظهرها المراجع ولماذا لا يظهرها العلماء عند الشيعة؟ لماذا لا يظهرونها؟ لماذا يظهرون أحاديث أن يوم عاشوراء يوم نحس، وأحاديث الحزن والبكاء والعويل التي تحث على هذا، ولماذا يكتمون؟ لماذا يكتمون شيئا ويظهرون شيئا آخر؟
نعم.
لأنهم يظهرون ما وافق الأهواء.
نعم.
هم أهواؤهم تسير في هذا الطريق فيستخرجون من كتبهم الأكاذيب، لأن الأكاذيب دائما هي التي توافق الأهواء.
نعم.
أما الحق فالحق واضح، والحق لا يوافق الأهواء أبدا.
نعم.
تجد مثلا في النياحة عن محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر قال النياحة من عمل الجاهلية. طيب النياحة من عمل الجاهلية لماذا تنوحون؟
نعم.
يعني إذا كانت النياحة من عمل الجاهلية لماذا تنوحون؟ وعن جعفر الصادق عن آبائه عليهم السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرنة عند المصيبة.
نعم.
ونهى عن النياحة والاستماع إليها. طب إذا كان هذا موجود لماذا تستمعون إلى النياحة ولماذا تفعلونها ولماذا تجدلونها ولماذا تحسون عليها؟
نعم.
وعن علي عليه السلام قال ثلاث من أعمال الجاهلية لا يزال فيها الناس حتى تقوم الساعة، ذكر منها والنياحة على الموتى، وهذا في بحار الأنوار.
نعم.
وعن الصادق عليه السلام أنه قال لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي ولكن الناس لا يعرفون. وهذا يعني موجود كثير، يعني هذه النصوص و و و و وما يدور حولها في هذه المعاني كثير. فلماذا يصر القوم على مخالفة هذا الشرع الذي هو موجود في كتبهم هم؟
نعم.
نحن لا ندعوهم إلى صحيح البخاري ولا إلى صحيح مسلم ولا إلى كتب السنن والمسانيد التي هي عند أهل السنة، ولكن ندعوهم إلى مراجعة هذه الكتب التي هم يعتبرونها معتمدة عندهم.
نعم. إذن هذه دعوة أن يعودوا إلى كتبهم وأن يروا.
نعم.
ولكن يبقى السؤال أيضا وهذا تحدي، أريد اسم واحد من الأئمة الأطهار.
نعم.
من الاثني عشر إماما، ناحة أو طبر أو لطم، ولكم جائزة قيمة. وبعد الفاصل نستكمل حديثنا بإذن الله تعالى. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه، مولاي أنسك لم يدع لي وحشة إلا محاب لماتها بسنام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن تحدثنا عن النياحة ونحن في حاجة إلى دليل على أن واحدا فقط من الأئمة الأطهار فعل هذا الفعل.
نعم. محرك رصدت جائزة.
نعم.
نعم. ولكن هم ممكن
يعني حضرتك ما سألتنيش عن الجائزة.
الجائزة ايه هي؟
اذا اثبتتم ان واحدا من الائمة لطم ألطم انا كمان على الشيء.
سوف يقولون، او يعني من ردودهم الضعيفة يقولون والله طب اصل احنا كنا في فترة استضعاف، يعني هذه الفترة اللي كان فيها الائمة كان فترة استضعاف وكان اهل البيت مضطهدون.
شيخنا يعني اللطم لا يحتاج الى قوة.
نعم.
بل المستضعفون هم الذين يلطمون دائما يعني.
نعم. إذن فالإجابة عشان نقطع هذا الباب. نعم. يعني هو دي الإجابة اللي هتكون حاضر عن لهم، هيقولوا إحنا أصل الأئمة كانوا في فترة الصبعات ما يقدروش يعملوا المواكب والكلام ده. حضرتك بترد عليهم بتقول لهم إن اللطم مش محتاج قوة.
نعم.
أي حد يقدر يلطم.
نعم.
نعم. حتى نقطع عليهم الطريق.
نعم.
طيب الكلام ده اللي هم بيفعلوه من التطبير واللطم والصراخ والعويل إلى آخره، هذا الكلام من أين جاءوا به؟ يعني نحن نقول أنتم الآن عندكم فاجعة أو عندكم مصيبة عظيمة جرت لكم، ربما نحن لا نتفهم، يعني إحنا أهل السنة عمالين بندور أنتم بتعملوا كده ليه؟
نعم.
يعني إيه السبب اللي خليكم بتفعلوا هذه الأفعيل الشنيعة؟ ربما تقول والله يا أخي أنت مش متفهم الحالة النفسية اللي إحنا فيها، ده إحنا منهارين. أقول لك والله طيب أنا مش متفهم هذه الحالة النفسية ومش قادر أفهم أنت بتعمل كده ليه، ولكن أنا أريد منكم أو أريد منك أن تتأمل لماذا يكون هذا هو رد الفعل. يعني حينما تصاب بفاجعة أو مصيبة عظيمة، هل يكون رد فعلك بهذه الصورة؟ يعني هل شرع لك في شرع ما أن يكون هذا هو رد الفعل؟ شرع هذا؟ يعني إحنا رأينا إن أئمة أهل البيت بينهوا عن النياحة.
نعم.
ورأينا قبل ذلك أن الله عز وجل قال وبشر الصابرين.
نعم.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
وأولئك هم المهتدون.
نعم، وأولئك هم المهتدون.
نعم.
إذن الذي شرعه الشرع عند المصائب ما هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على قبر وجد عنده امرأة تبكي.
نعم.
فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري.
نعم.
فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها إنه رسول الله، فأخذها مثل الموت. يعني المرأة مش عارفة مين اللي بيتكلمه. نعم. فلما انصرف عنها صلى الله عليه وسلم وكان أرفق الناس عليه الصلاة والسلام، يعني لم يشدد عليها.
نعم.
فلما انصرف عنها الناس بيقولوا لها أنت عارفة مين اللي كان بيكلمك ده؟ مين؟ قالت لهم ده النبي. قالوا لها ده النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المرأة فزعت فأخذها مثل الموت، فأتت بيته صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقال لها صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
نعم.
يعني إيه الكلام ده؟ يعني الصبر يكون الإنسان صابرا متى؟ حينما يصدم الصدمة الأولى فيصبر ويتمالك نفسه، هذا يكون صابر. حينما يأتيه خبر الفاجعة أو المصيبة فيتمالك نفسه، هذا يكون صبر. طب فما بالك بمن لا يتمالك نفسه بعد 1400 سنة؟ يعني إذا كان الصبر عند الصدمة الأولى، طب لو أن إنسان عند الصدمة الأولى أخطأ في التعبير وأساء القول ثم بعد ذلك هدأ، هل هذا يسمى صابرا؟ لا، لا يسمى. نعم. صابرا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
نعم.
طب فما بالك بمن مر عليه 1400 سنة على المصيبة التي أصيب بها، وإحنا لما بنقول لهم أنتوا بتعملوا كده ليه؟ يقول لك يا أخي أصل أنت مش مقدر الحزن اللي جوايا. أقول لك طيب يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر ما الأولى دي بقى لها 1400 سنة.
طيب يعني إذا كنا نحزن فكل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله.
نعم.
يعني
نعم.
مصيبتنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر بكثير من مصيبتنا في أي إنسان آخر.
نعم، مصيبتنا،
لأن مصيبتنا في النبي صلى الله عليه وسلم هي توقف الوحي.
نعم نعم
نعم.
مصيبتنا في فقد النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم المصائب، وهو القائل صلى الله عليه وسلم من أصابته مصيبة فليتسلى بمصيبته في، أي أن مصيبته في فراقي أعظم من أي مصيبة صلى الله عليه وآله وسلم. وإن حضرتك يعني تعلم إن هذا الأمر كيف كانت الفاجعة عظيمة.
نعم.
عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم
أنستهم ما حفظوا من القرآن.
انت حضرتك تعلم ان موقف سيدنا عمر مشتهر.
نعم.
ولكن من المواقف العجيبه جدا او من الكلام العجيب جدا الذي تقراه في هذا المعنى كلام انس رضي الله تعالى. نعم. عنه لما قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه
اضاء منها
كل شيء ولما مات اظلم منها كل شيء
عليه الصلاه
والسلام. انت متصور ايه معنى هذا الكلام؟ معناه ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما هاجر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا نورت.
نعم.
اضاء منها كل شيء يعني ايه؟ يعني ال- 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 الحوائط والأرض والشجر بقى منور؟ أبدا
لا لا لا،
الدنيا نورت في عينيهم.
نعم،
شافوا كل حاجة منور. العجيب بقى أنه لما مات صلى الله عليه وسلم الدنيا ظلمت.
نعم،
هذا الحزن العميق في قلوبهم رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك أنت لا ترى أن المسلمين بعده صلى الله عليه وآله وسلم فعلوا عليه هذا، ولا حتى أهل البيت رضي الله تعالى
نعم
عنهم.
نعم،
علي رضي الله عنه وفاطمة الزهراء والحسنين رضي الله تعالى عن الجميع، عن جميع أهل البيت وأئمة أهل البيت، لم يؤثر عن واحد منهم أنهم فعلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذه المواكب ومثل هذه المنائح ومثل هذه التصرفات، ولو فعلوها لكان أمرا ممكنا أن يفهم.
بل غسل النبي صلى الله عليه وسلم وكفن وصلى عليه صلى الله عليه وسلم نعم، ثم دفن وأهالوا عليه التراب. وهنا أتذكر موقف السيدة فاطمة.
أي نعم،
لم تقف السيدة فاطمة في هذا المقام تلطم، ولم تقف في هذا المقام تفعل ما يفعلون، وإنما بكت، والبكاء رحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عشان اللي بيقولوا هل بكى النبي، نعم بكى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، لكنه لم يلطم ولم يطلطم.
نعم،
نعم. وقالت هل طابت أنفسكم أن تهيلوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
عليه الصلاة.
نعم، كان أمرا، كان مصابا نعم جللا، وكان أمرا عظيما.
نعم،
كانت مصيبة عظيمة، حتى يعني موقف عمر رضي الله عنه مشتهر ومعروف. نعم، وموقف أبي بكر رضي الله عنه، موقف الصحابة، كم كانت المصيبة عظيمة، حتى يعني من طعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويعني زهد الناس في سيرهم، نقول يا أخي طب ما هؤلاء أهل البيت، ثم الحسن رضي الله تعالى عنه نفسه والحسين رضي الله تعالى عنه نفسه لم يفعل هذا على علي رضي الله تعالى عنه. نعم، وقد قتل شهيدا وقتل غدرا.
نعم،
رضي الله تعالى عنه، ولم يفعل ولديه الحسن والحسين ولا أحد من أهل البيت رضي الله تعالى عنهم مثل هذا على علي، وما أدراك ما هو علي رضي نعم الله تعالى عنه.
لكن السؤال شيخنا، يعني أنا دائما أسأل هذا السؤال، لماذا يحزنون لقتل الحسين لاستشهاده وقد مات شهيدا، ولا يفرحون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بأنه وأخاه سيدا شباب أهل الجنة؟
نعم نعم، هذا أمر يحتاج فعلا إلى تأمل. يعني حينما يقتل الحسين رضي الله عنه شهيدا، نعم مفهوم أن تحزن على الفراق، على فراقه رضي الله تعالى عنه، وأن تتفجع لهذا، ولكن في نهاية الأمر ينبغي عليك أن تغبط من مات أو نال هذه الكرامة أن قتل شهيدا.
نعم،
قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا كانت الشهادة بهذه المنزلة الرفيعة، يعني سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا.
نعم،
فقال يا جابر ما لي أراك حزينا، وفي رواية ما لي أراك منكسرا.
نعم،
فقال يا رسول الله إن أبي عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك لي 9 نساء.
نعم،
يعني عبد الله بن حرام رضي الله عنه كان عنده 9 بنات وولد، فلما مات عبد الله بن حرام سيدنا جابر الشاب دوت قاعد شايل الهم 9 بنات هعمل معهم ايه دول. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليه، أن يزيل عنه هذا الهم، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لم يكلم أحدا من عباده إلا من وراء حجاب.
نعم،
غير أبيك فقد كلمه كفاحا.
نعم،
فقال تمنى علي، فقال أي ربي أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك، فقال الله عز وجل قد سبق القول. نعم، مني أنهم إليها لا يرجعون. إذا كانت هذه الكرامة العظيمة قد نالها من قتل شهيدا في سبيل نعم الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يقتل شهيدا، تمنى هذا.
نعم،
تمنى أن يقتل شهيدا صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الشهادة بهذه الكرامة وهذه المنزلة العظيمة حتى تمناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولما مات خالد رضي الله عنه على فراشه نعم. تأسف لهذا غاية الأسف وحزن لهذا غاية الحزن، قال ما قال ليس في جسدي موضع كف إلا وفيه طعنة أو رمية نعم. أو طعنة
نعم.
ثم أموت على فراشي كما يموت البعير
فلا نامت أعين الجبناء
فإذا نعم. كان الأمر كذلك فينبغي علينا أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة العقلاء، أيها الإخوة الذين تملكون عقولا، إذا كان الأمر كذلك وقتل الحسين شهيدا هذا محل غبطة، هذا محل غبطة نغبطه على أن لا هذا حضرتك تعرف في فترة الحروب التي كانت نعم. بين المصريين وبين اليهود حرب 67 و73 والكلام ده يذكر أن بعض النساء كان لما يأتيها الخبر بقتل ابنها في الحرب أن ابنها مات كانت النساء تزغرت
والله وإخواننا نراهم الآن في سوريا يفعلون ذلك
نعم سبحان الله العظيم نعم. هو أنا بأتكلم هذا في مصر على أساس
رأيناه
فإذا كان الأمر كذلك شوف دي امرأة بسيطة ولكنها وعت هذا المعنى العميق أن ابنها نال أشرف شيء
نعم.
أن قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل وهو يقاتل اليهود فهذا المعنى يعني معنى بدهي مش محتاج إلى كثير من العلم أو إلى كثير من عمق النظر. هذه المرأة البسيطة الأمية التي ربما لا تعرف القراءة والكتابة لما بشرت بأن ابنها قتل في سبيل الله عز وجل عم عليها الفرح مع عمق الحزن في قلبها على فراق هذا الابن
نعم.
فإذا كان الأمر كذلك أنا ما زلت حتى الآن لا أجد مبرر، يعني ما هو المبرر الذي يجعل الشيعة يفعلون كل هذه الأفاعيل من اللطم والتطبير وغيرها من الأفاعيل العجيبة لإظهار الحزن في هذا اليوم بالذات؟ لماذا؟ ما زال السؤال مطروحا ولا نجد له إجابة، يعني ما هو المعنى، ما هو المعنى الذي وراء كل هذه الأفعال بتعملوا كده ليه؟ نريد إجابة على هذا السؤال، لا سيما وقد ذكر عن أئمة أهل البيت أنهم نهوا عن هذه الأفعال وأنهم حثوا الناس على الصبر عند المصائب. فهذا جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما الجزع؟ قال أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجز الشعر من النواصي، ومن أقام النواحة فقد ترك الصبر وأخذ في غير طريقه، ومن صبر واسترجع وحمد الله عز وجل فقد رضي بما صنع الله ووقع أجره على الله، وما لم يفعل ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله تعالى أجره. طب إذا كان هذا كلام يعني أئمة أهل البيت، وإذا كان هذا كلام من يحثون الناس على الصبر عند المصائب وعند
نزول البلاء
نعم. فما زال السؤال لا نجد له إجابة، يعني ما هو المبرر الذي يجعل الشيعة يفعلون كل هذه الأفاعيل في هذا اليوم بالذات يوم عاشوراء؟ ليه بيعملوا كده ليه؟
هذا سؤال واسع، لكن فضل الشهادة فضل بين، ومن ثم يعني بينتم بارك الله فيكم فضل الشهيد، ولكن يبقى السؤال الكبير، ما ينبغي علينا على أهل السنة تبصيرا لهؤلاء، وما ينبغي على الشيعة الذين يريدون أن يعودوا إلى جادة الصواب إلى الطريق الصحيح؟
نعم، أولا ينبغي على إخواننا من الشيعة أن لا يقفوا أبدا أمام علمائهم ومرجعياتهم.
نعم.
لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء وهؤلاء المرجعيات يجرونهم إلى اتباع الهوى. نحن نقول يا أخي الله عز وجل أعطاك عقلا، الله عز وجل جعل لك عقلا لتفكر فيه تفكر به
نعم.
فأنت يا أخي لماذا تحجر، لماذا تضيق على نفسك، ولماذا تجعل نفسك أسيرا في أيدي هؤلاء المرجعيات وفي أيدي هؤلاء العلماء الفاسدين؟ لماذا لا تنطلق أنت بعقلك؟ لماذا لا تفكر أنت في حقائق الأمور؟ لا سيما وأنت ترى أن هذه الصورة الكئيبة التي رسمها الشيعة لأئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم، تحرك تعلم الصورة التي رسمها الشيعة لعلي رضي الله تعالى عنه.
نعم.
هذه الصورة لما نتأملها كما يعني قيل مرة إلى أحد القساوسة: إذا أردت أن تعلم ابنتك قصص الأنبياء تعلمها هذا القصص من الكتاب المقدس أم من القرآن؟ فأجاب القص: بل من القرآن. لماذا؟ لأن الكتاب المقدس يعني شوه صور الأنبياء تشويها عظيما.
نعم.
والقرآن حفظ للأنبياء مكانتهم وحافظ فيهم الأسوة والقدوة.
نعم.
لذلك أيضا نحن نقول هذا الكلام أيضا لإخواننا من الشيعة، نقول له يعني أنت إذا أحببت أن تعلم ابنك سير أئمة أهل البيت، سير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، تعلمه هذه السيرة من كتب الشيعة التي وصفت علي رضي الله تعالى عنه بأنه كان جبانا، كان رعديدا،
حسبنا الله،
وأنه يعني دخل عليه عمر في يوم من الأيام بيته وضرب زوجته حتى أسقط جنينها وجره بحبل، إلى آخر هذه الأوصاف العجيبة جدا التي لا تتسق أبدا مع شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نحن نقول لإخواننا الشيعة: أعملوا عقولكم أيها الإخوة، يعني هذا يمكن أن تقرأ أن يكون هذا هو إمام أهل البيت، هذا الجبان الرعديد الذي خاف من عمر وجره بالحبل كأنه يعني دمية، كأنه لا قيمة له،
يعني وبعد أن فعل ذلك صار قاضيا له.
نعم.
يعني كيف يكون علي رضي الله عنه قاضيا لعمر؟
نعم.
لعمر وقد فعل فيه ما فعل.
نعم صحيح صحيح. ولكن هذه الصورة التي رسمت في كتب الشيعة هي الصورة التي تحب أن تعلم ابنك أن هذا هو القدوة والأسوة، أم تعلمه صورة علي بن أبي طالب أسد الله وأسد رسوله في غزوة خيبر؟
نعم.
والحديث في الصحيحين حديث طويل من حديث سلامة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، ذكر فيه صلح الحديبية، حديث طويل في الصحيحين. نعم. صلح الحديبية، ثم ذكر فيه طرفا من غزوة خيبر. فخرج رجل من اليهود اسمه مرحب، وكان بطلا صنديدا شجاعا مقداما يهابه الناس. فخرج هذا الرجل وهو يرتجز يقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج إليه عامر بن الأكوع عم سلماء راوي الحديث.
نعم.
فجرت بينهما مبارزة، أراد عامر أن يسفل له، يعني يضربه كده ضربة فنية. فهمها مرحب هذا اليهودي، فهم الضربة، خلى بالضربة فارتد السيف في عامر فقتل. يعني هو بيضربه.
نعم.
الرجل التاني فهم الضربة، فالضربة ما جاتش في مرحب، فارتد السيف في عامر رضي الله عنه فقتل.
نعم.
فقال الناس: حبط عمل عامر. فحزن لذلك سلمة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يزعم أصحابك أنه قد حبط عمل عامر؟ قال: بل أوتي أجره مرتين.
نعم.
طب هذا الرجل مرحب، هذا الصنديد البطل الكبير، قتل عامر، مين اللي يخرج له بقى؟ فخرج إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال أبيات أو ارتجز بكلمات تدل على حقيقة أمر علي رضي الله عنه.
نعم.
قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة.
نعم.
كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع. نعم. كيل السندرة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، الحيدرة هو الأسد.
الأسد. نعم.
كليث غابات، ومش أسد عادي، لا، ده أسد الغابة اللي هو الكامل القوة.
نعم.
وكامل الشجاعة وكامل الافتراس. كليث غابات كريه المنظرة،
يهاب، يخاف،
أول ما حد يشوفني وقت الحرب يرتعب من.
نعم.
من منظري. أوفيهم بالصاع، الصاع مكيال، كيل السندرة مكيال أكبر، يعني إذا أعطاني أحد إساءة قليلة في الحرب أو بارزني مبارزة ما، يجد مني أمرا لا يتوقعه، زي ما احنا بيقول يشاور لي بصباع أقطعه له.
نعم.
طب هذا، فقتله علي رضي الله تعالى عنه. أنت تحب أن تعلم أبنائك هذه الصورة الناصعة البياض لعلي رضي الله تعالى عنه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه الصورة الناصعة، أم تعلم أولادك هذه الصورة السيئة التي توارثتها من أكاذيب الشيعة؟ هم شوف، علشان يسيئوا إلى عمر رضي الله عنه، هو القصة دي اللي نسجها وافتراها،
أراد أن يسيء إلى عمر
فأساء
إلى علي.
نعم. لأن ما هذا الرجل الرعديد الجبان الذي تضرب زوجته في بيته وهو لا يحرك ساكنا،
وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم. إذن هذه رسالتنا إلى عوام الشيعة، أعملوا العقول، فكروا قليلا، فكروا قليلا، اقرأوا قليلا، وستصلون فورا إلى الحقيقة. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مولاي أنت الواحد الفرد الذي في روعة الملكوت شاهدناه.